عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبفضل الله سبحانه وبتوفيقه نبدأ حلقة من حلقات الفتاوى، ونبدأ بأمر الله سبحانه وتعالى بسؤال يقول: حكم أكل الصائم أو شربه ناسيا إذا كان يصوم نافلة. الحكم بالنسبة للصائم نافلة إذا أكل أو شرب ناسيا لا يختلف عن حكم صائم الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في صوم الفريضة أنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. يبقى الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصوم ولا يترتب عليه بطلان الصوم. طيب ليه الأخ الكريم السائل بيقول حكم الأكل والشرب بالنسبة للصائم نافلة؟ لأن ورد في بعض روايات الحديث وفي بعض ألفاظه: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، فظن أن الحكم مقيد بصوم الفريض، وليس هذا بصحيح، وإنما الصحيح أنه الصوم مطلقا. وأيضا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سنده. هذا الحديث أن ذا اليدين كان يطعم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فدخلت امرأة تسمى أم إسحاق، وأم إسحاق هذه كانت عبدة مملوكة لامرأة تسمى أم حكيم بنت دينار. فدخلت هذه المرأة الأمة فأجلسها النبي صلى الله عليه وسلم تأكل معه ومع ذي اليدين، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكلت معه من قصعة ثريد، أعطاها عرقا، والعرق هو العظم الذي عليه قطعة اللحم، زي أشبه بلحم الريش، تلاقيها عظم لكن عليها جزء من اللحم. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقال: أصيبي من هذه يا أم إسحاق. قال فمدت يدها ثم لم تقدمها ولم تؤخر، يعني لا هي أمسكت بهذا العرق أخذته فأكلته ولا هي ردته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قالت: ذكرت أني كنت صائمة، ده أنا افتكرت أن أنا كنت صائمة. الصوم ها هنا ما هو الصوم الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير صائم، وذو اليدين أيضا غير صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا أم إسحاق، فإنما أطعمك الله وسقاك، أو أتم صومك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستشهد العلماء بهذا الحديث وبغيره وبعدم القول بتقييد إكمال الصوم لمن أكل أو شرب ناسيا بأنه في رمضان فقط، وقالوا بأن من صام صوم فريضة أو صوم نافلة فأكل أو شرب فلا شيء عليه، لا يؤدي هذا إلى فساد صومه ولا يجب عليه الإعادة، وإنما يتم صومه. يبقى الإنسان إذا صام نافلة أو فريضة، فريضة يعني قضاء رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء لما فاته بعذر شرعي في رمضان، في هذه الأحوال إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، يتم صومه. وكذلك الحال في صوم النافلة، صايم ثلاثة أيام من الشهر، صام يوم اثنين أو صام يوم خميس أو صام يوم عشراء أو غير ذلك، فنسي وشرب، نسي وطعم، يتم الصوم ولا شيء عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف أم قبل القراءة فقط أم هو مستحب؟ السؤال ها هنا بيتكلم عن الوضوء لمس المصحف أم لقراءة القرآن. يقول: هل يجب الوضوء قبل مس المصحف أم لقراءة القرآن؟ ويسأل: أم أنه مستحب؟ المسألة ها هنا فيها اتفاق واختلاف. الاتفاق ان الوضوء لا يجب على من قرأ القرآن غيبا، يعني حد بيقرأ قرآن بيراجع بيسمع بيقرأ للتدبر الى غير ذلك، لا يشترط ان يكون متوضئ. يبقى المسألة ديت مفيش فيها خلاف عند العلماء، لم يجبوا على من يقرأ القرآن غيبا من غير مس للمصحف أن يكون متوضئ. يبقى الوضوء ليس لقراءة القرآن، أمال الوضوء لإيه؟ دي بقى المسألة اللي العلماء اختلفوا فيها. الوضوء هل يكون لمس المصحف لزاما أم أنه مستحب؟ يعني هل يجب على من مس المصحف، واحد عايز يقرأ قرآن راح جاب المصحف ومسكه عشان يقرأ منه، عشان يمسك المصحف هنا يقول له لازم تكون متوضئ، ولا الوضوء لا يجب وإنما يستحب؟ دي المسألة اللي العلماء اختلفوا فيه. فذهب جماهير الفقهاء إلى وجوب الوضوء لمس المصحف، إن عشان يمس المصحف يكون متوضئ، واستندوا في ذلك إلى قول الحق سبحانه وتعالى: وإنه لفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. العلماء في هذه الآية اختلفوا هل هذا أمر أم أنه إخبار، ده بيتضمن الخبر ولا بيتضمن الأمر. فمن غلب صيغة الأمر ها هنا وقال إن في نهي عن مس المصحف لغير المتوضئ أوجب الوضوء عليه. عفوا، نتلقى اتصال ونتم بأمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جي قناة رحمة.
اتفضل يا أخي السؤال اتفضل.
تمام ماشي. أنا شغال موظف في الأوقاف.
موظف فين؟
في الأوقاف يعني.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أنا كنت محافظ في القاهرة يعني ابن مسهل تمود يعني فكان في يعني معايا ايه زميل يعني فالمهم ايه ذيك نهارة مرة يعني هل أسأل يعني هل حرام أم حلال يعني أنا ظلمني وأنا ظلمت يعني في الشغل يعني في العمل.
أنا معلش ما فهمت، أنت بتقول كنت شغال في الأوقاف ومعك زميل وبعدين؟
فالمهم يعني ايه قال انا اخد جزء، فهو يعني ايه قلت له بسبب برضه خد جزء يعني هو كان الصراحه شغال شيال وانا شغال عامل. ف يعني ايه قد راح المفتش، طبعا انا مفتش اسمه كل كذا مشيت ناصر يعني
مش مهم الاسماء، الاسماء مش هتعنينا في حاجه يعني.
ماشي
حاضر.
مشيت ناصر، فطبعا المفتش ديتي كان كل شوية عاوز فلوس طبعا عشان ايه يحضرنا او يغيبنا، فطبعا من الخوف طبعا كنا نضطر نعمل يعني.
طيب عموما السؤال خلاص فهمته ان شاء الله بقيل لك. حاضر بإذن الله. حاضر. طيب بالنسبة لمس المصحف هتم السؤال بس بعد ما نجاوب سؤال الأخ الكريم اللي سألوا كده. السؤال بيقول ان هو تسبب احد الزملاء في ايقاع جزاء عليه، فهو بدوره كان السبب في ايقاع جزاء على من تسبب في مجازاته قبل ذلك، فبيسأل النهاردة هل ده حرام ام حلال الى كما ورد به السؤال. هو بس الاخ الكريم انا بس اللي ارجو أما يسأل فيش داعي، أنا شغال في المكان الفلاني، أنا موظف وخلاص، فيش دعوة في جهة كذا أو في مكان كذا، مفيش داعي أسمي أشخاص. الأمور دي إحنا أرجو إن إحنا نبعد عنها. معلش في سؤال، وأرجع لسؤال الأخ الكريم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
الله يعزك ويحفظك.
الله يبارك لك يا شيخ. معلش سؤالي طويل شوية.
اتفضل يا أخي الكريم.
دلوقتي يا شيخ احنا دلوقتي أصحاب مزارع فاكهة وكده. فبنتعامل مع وكيل في سوق العبور وكده. معلمين وكده يعني.
أسامة حضرتك اتفضل.
فمفروض اللي حضرتك إن احنا إيه بنودي الفاكهة بتاعتنا خوخ وتفاح وكده. وبنوديها جملة يعني كل يوم بيوم وكده، وبنيجي في آخر السنة وبنصفي يعني ايه، بناخد اللي لينا ولو ايه علينا حاجة بندفعها. في النهاية
يعني انت بتاخد منه مسحوبات تحت الحساب.
باخد منه مسحوبات تحت الحساب. فانا هو كده كده بياخد عمولة بيع وشراء ثابتة يعني سواء انا سحبت منه فلوس او ما سحبتش، هي في عمولة بياخدها ثابتة بيع وشراء مثلا 10% او كده. فانا في نهايه السنه مثلا طلع لي مثلا 100,000 مثلا. فباخد ال 100,000، فباجي السنه الجديده بحتاج ان انا اصرف على الارض او اكل 100,000 دول ما بيكفونيش. فباخد منه فلوس تاني اصرف على الارض، ولما نودي له المحصول
بس انت معلش في امر نسيت تقريبا تقوله، ان هو شرط عليك ما تنزلش الفاكهه عند حد غيره.
لا مش مشروط. مش مشروط يا شيخ.
طيب يعني انت ينفع تاخد منه فلوس وتبيع لواحد تاني؟
ابيع له والواحد تاني. لكن مش 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 له هو بس. هو ما يشرطش علي انا اودي له هو، انا ممكن اودي له واودي لغيره.
بس الشرط ده معروف في سوق جملة.
لا يا دكتور، لا مش طيب. كله حسب يعني مش ما في ناس في معاملات كتير يعني، في معاملات في سوق الجملة انك انت سحبت مثلا فلوس مني هحاسبك ب10%، ما سحبتش فلوس هحاسبك ب5%، ده ربا واضح معروف. لكن انا بقولك بالطريقة التانية اللي احنا بنتبعها، السعر العمولة ثابت سواء سحبت منه فلوس او ما سحبتش.
طيب
هنزلك هو ما بيشترطش عليا.
طيب
حتى لو اشترط عليا انا بقول له يعني لا انت ما تشترطش عليا.
طيب انت بتسأل عن حكم المعاملة ديت.
حكم المعاملة دي يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
ان هو ما بيحددش معايا يعني انا لو سحبت منه ما بيزودش عليها العمولة دي ثابتة بياخدها مني ومن غيره من اي حد.
طيب حاضر ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضلي.
كنت عايز اسأل حضرتك على قيمة النصاب اللي نخرج عليه الزكاة قد ايه؟
حاضر. طيب بالنسبة معلش سؤال الاخت الكريمة اللي سألت في الاخر، بالنسبة لنصاب الزكاة يعني كلمة واحدة، يعني نصاب الزكاة 85 جرام ذهب عيار 24. هفترض النهاردة ان الذهب ب 500 جنيه مع ارتفاع الاسعار مؤخرا، يبقى اضرب ال 80 جرام في 500 ادي 40,000، واضرب الخمسة في الخمسة جرام في 500 ادي 2500 جنيه، يبقى اللي معاه 42,500 يجب عليه الزكاة ان حال عليه الحول. 85 جرام دول اللي هو نصاب اخراج الزكاة. اللي يمتلك فلوس مقدرها 85 جرام ذهب عيار 24 وحال عليه الحول، يعني مر عليه العام الهجري الكامل وعنده هذا المال، بيخرج عنه الزكاة 2.5%، يعني من كل 1000 جنيه بيطلع 25 جنيه. فلذلك هنجد ان نصاب الزكاة ده بيتغير من عام لعام وبيتغير من زمان الى اخر. يعني في يوم من الايام كان جنيه الذهب كله، الجنيه كله كان ب 97 قرش ونص. جنيه الذهب ده اللي هو 8 جرام ب 97 قرش ونص، يعني معناها ان النصاب كله ما كانش كامل 15 جنيه. أقل من كده بكتير. بعد كده هلاقي النصاب يمكن 40 جنيه، بعد كده النصاب 100 جنيه، بعد كده 1000، بعد كده 5000، 10000، 20، 30. كل ما سعر الذهب يزيد كل ما النصاب بيزيد. يبقى إذا نصاب الذهب بجيب 85 جرام واضربهم في السعر بتاعه، يعني الإنسان تملك هذا المبلغ وحال عليه العام الهجري كاملا بيطلع 2.5%، يعني عن كل 1000 جنيه يطلع 25 جنيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ السائل الكريم اللي كان بيتكلم عن أن أحد العاملين معه في الجهة التي يعمل بها تسبب في إيقاع جزاء عليه، بيقول أنا كمان تسببت عن طريق واحد أنه خد جزء زي ما أنا خدت جزء، يبقى أنا كده ظلمه. أول نقطة أنا نبهت الأخ الكريم عليها قبل الاتصالين الآخرين إن مفيش داعي لذكر الأسماء ولا لذكر الجهة، هو سؤال أنا تسببت في جزء، واحد تسبب لي في جزء وأنا عملت زيه، بس يكفي هذا الجزئية في السؤال. النقطة الثانية أرجو إن إحنا ننتبه إليه، أنا النهاردة كموظف، الموظف ده لابد يكون على علم إن الوظيفة دي سلم متدرج، سلم الوظيفة ده هرمي، في ناس في القاعدة وفي ناس في الوسط وفي ناس في القمة، والوظيفة لا يمكن إن هي تسير غير لما يكون في رئيس وفيه مرؤوس. يعني ما ينفعش إن أنا أكون موظف والتعامل يكون بالندية مع رؤساء في العمل، ما ينفعش النهاردة إن أنا أرفض أمر يصدر إلي من رئيسي في العمل طالما الأمر ده متعلق بمصلحة العمل. فالنهاردة أنا لما يجي رئيسي في العمل يقول لي اعمل كذا، أقول له لا مانيش عامل. طب ليه مش هعمل ليه طالما ده لمصلحة العمل وأمر المشروع خلى من العنت ما عملوش ليه؟ فهنا الأخ الكريم بيقول إن رئيسه في العمل أو اللي هو الزميل اللي بيعمل معاه وهو أعلى منه درجة تسبب في إيقاع الجزاء له. أول نقطة شوف الجزاء ده وقع بحق ولا بباطل، الجزاء ده هو صدر نتيجة تقصير في العمل، امتناع عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بسير العمل، لأن أنا أثرت في مباشرة مهام وظيفتي. ما أنا لما أكون مقصر ويقع علي جزاء، الجزاء ده بحق مش بظلم. يبقى أنا النهاردة عشان وقع علي جزاء بحق أروح أقول خلاص أنا كمان هتسبب في مجازاته وهعمل له جزء؟ لا، ما هو ده ما ينفعش، بقاش ده منطق، ما يبقاش ده منطق. لكن أنا النهاردة لو أنا مظلوم والراجل ده ألحق بي ظلم وروحت اشتكيته في المظلمة والجهات المسؤولة حققت وأثبتت أن في ظلم وقع عليا وجازته، يبقى أنا النهاردة عملتش حاجة غلط. لا، فكان في فارق بين أن أنا أرفض تنفيذ أوامر رؤساء في العمل وأقول هو اشتكاني، هو تسبب في مجازاتي، أنا مش هسيبه، أنا كمان هجازيه وهتسبب وأعمل أسوي. في يعني أرجو أن الأمور دي ننتبه إليها. أنا كموظف أعلم أن في تدرج هرمي، ما أنا النهاردة مرؤوس بكرة هبقى رئيس، وهو رئيسي في العمل ده ما تولدش رئيس في العمل، بدأ السلم الوظيفي من أوله، ولابد يكون فيه تدرج هرمي وإلا المصالح كلها تتعطل. يعني المصالح كلها، وربنا سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى في القرآن الكريم. الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم ونفع الله بك.
اللهم أمين وإياك يا رب.
عندي 3 أسئلة جزاكم الله خير.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصيام 6 من شوال، لو شخص مثلا صام 6 من شوال 5 فكان يعني ضاق عليه الأنف فلم يستطع أن يصوم اليوم السادس، فهل له أن يقضيه من الشهر الذي بعده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للأمور المختلف فيها، المسائل الفقهية، أمر مختلف فيه، يعني العلماء يقول الأمر المختلف فيه لا إنكار فيه طالما أمر مختلف فيه. طب لو أنا مثلا أعلم أن المسألة يعني الصواب معي والمسألة مختلف فيها وبالدليل والدليل الراجح والأمر واضح أن هذا هو الحق، فهل لي أن أنكر على من خالف؟ بعلمي أن هذا هو القول الراجح هو الحق بصحيح الدليل، لا سيما أنه معه دليل مثلا ضعيف أو موضوع، فهل لي أن أنكر عليه ولا هذا يدخل أيضا في المسألة المختلف فيها لا إنكار فيها؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم، بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل لزاما أن أنكر في نفس اللحظة التي أراها فيها منكر أمامي، أم من الممكن أن أؤخر لمصلحة أو غير ذلك؟ وهل لو إنسان أسلوبه فيه شيء من الشدة ولكن معه الحق، فهل يمتنع لأنه ليس عنده لين، أو يمتنع من قول الحق والإنكار؟ وجزاكم الله خيرا
وجزاكم بمثل، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. طيب تتمة السؤال بتاع الجزاء وكده، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخرية ها هنا بمعنى يسخر بعضكم لخدمة بعض، لأن الناس لو كانت متساوية لتعطلت حركة الحياة، لابد يكون في رئيس ومرؤوس، لابد يكون في غني وفي فقير، لابد يكون في تفاوت بين الناس في كل شيء، وإلا لو تساوى الناس لما استقامت حركة الحياة ولا تعطلت. فأرجو أن الأخ الكريم ينظر بإنصاف، إن كان الجزاء اللي أوقعه عليه أخوه اللي هو رئيسه في العمل بحق، فيعني أرجو إن هو يراجع نفسه ويعلم أنه قد ظلم هذا الأخ. وإن كانت الشكاية اللي هو تقدم بها أيضا بحق، خلاص تقدم بها عشان خاطر التنكيل، لأن ده تسبب في إيقاع جزاء عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني أمر أن بيقول أن بعض الناس بتاخد فلوس وحاجات زي كده، هم في جهة ينبغي أن تتنزه عن مثل هذه الأمور تماما. أي إنسان خادم لدين الله سبحانه وتعالى ينبغي أنه يتنزه أن يكون له مآرب دنيوية أو يأخذ الدين مطية للدنيا، يعني ده لا يجوز أبدا، لا يجوز للتجار بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن دين ربنا يكون وسيلة للتكسب أو للتربح، وخاب من فعل ذلك. أسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه عنده مزارع فاكهة وبيتعامل مع تجار في سوق الجملة، فالمعاملة أنه هو بيسلم الفاكهة للتاجر، والفاكهة بتروح له بيسحب منه، طبعا الرجل عنده دفاتر، دفاتر دي في ناس مخصوصة قاعدة ليها بتثبت وصل النهاردة قد كذا، بيوزنهم بيشوفوا الحاجة نازلة قد ايه ويثبتوها عندهم، اتباع منها قد ايه فضل منها كذا، معروف الكلام ده كله، معروف الحسابات بتاعته، وليه دفتر يومية وعنده ناس مخصوصة للحسابات بالنسبة لهذه المسألة. بيجي يسحبوا منه، بيثبت عنده ان ده خد 1000 في 2000 في 5 في 10، ويجي اخر السنة يشوف جاب له ايه ويشوف النهاردة فضل له قد ايه. فبيقول الاخ بيقول لو مثلا فضل لي 100,000 جنيه باخدهم ما بيكفوش ان انا اصرف على الارض، فبيدخل يقترض من هذا الرجل، الرجل اللي هو البائع ده بيقترض منه. فأنا سألت الأخ الكريم عن صورة هي موجودة بالفعل، إن بيديله قرض مقابل إن هو لا يتعامل مع أحد غيره. أنا بسلفك ليه؟ عشان أنا بسلفك عشان تاخد تصرف على الفاكهة بتاعتك، وأنت تروح تبيعها عند واحد تاني وياخد العمولة اللي بيقول عليها الكومسيون بتاعته. فيقول له لا، ما تنزلش عند حد تاني. في بعض الناس بيجي إن كان الكومسيون بتاعه 5% مثلا، لما يجي يسلفك يبقى 10%، الكومسيون بتاعه 10% يسلفك يبقى 15%، بيعمل كده وبيزود نسبة العمولة بتاعته لقاء القرض. يبقى ها هنا القرض ده جر ايه؟ جر منفعة. طب والشرط ان ما تنزلش عند حد غيري، ده ما هو حقق منفعة من هذا القرض، لانه ضمن لنفسه الفاكهة هتجيله، ضمن لنفس العمولة، فبتكون المعاملة غير صحيح. لكن الأخ الكريم بيقول إن الراجل ده جزاه الله خيرا لا يشترط علي هذا الشرط، ما بيشترطش علي الشرط دوت، وأنزل عنده عند غيره ما فيش مشكلة، والعمولة اللي بياخدها مني ثابتة ما فيش فيها أي مشكلة. لكن المشكلة عندها هنا إن المعاملة ديت اجتمع فيها أمرين، اجتمع أمران فيها وهما البيع والقرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والسلف. ما ينفعش النهاردة إن أنا يبقى فيه عقد بيع ومعاه عقد سلف، ما ينفعش النهاردة يبقى فيه قرض مع عقد بيع، الأمور دي تستقل عن بعضها. فالنهاردة لذلك اللي أراه في مثل هذه المعاملات، الأخ الكريم بينزل البضاعة يسوي البضاعة بتاعته أول بأول، ما يستناش لنهاية الايه لنهاية السنة والحساب الدائر والكلام ده وإلى آخره. ليه؟ لأن النهاردة إن كانت بيوع سلف ده مش بيع سلف، مش بيع السلم. بيع السلم النهاردة بتدفع الثمن بالكامل مقدما، الثمن كله بتدفعه مقدم. طب النهاردة الراجل ما بيشتريش منك، ده هو وسيط. طب إن كان وسيط النهاردة أنت نزلت له بضاعة بيصفي وياخد الكومسيون بتاعه أو العمولة بتاعته ويدي لك حسابك. يعني النهاردة عندي عنب، العنب معروف خلاص في موسم الصيف، خلص موسم الصيف، إيه اللي هيخلينا استنى لآخر السنة عشان أتحاسب؟ ما أنا هنزل له صنف تاني. افصل الكلام ده كله عن بعض. عموما دي مش المشكلة، لكن المشكلة النهاردة حتة الإيه؟ إن أنا أخد منه علشان خاطر إن أنا أصرف على الأرض ونزل عنده البضاعة. دي اللي أمر إن خلى من القرض مع البيع، ده في نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده ما يديني قرضه وفي نفس الوقت بيبيع لي. طيب هقول ده هو بيشتريش، ده هو كومسيونجي وبياخد العمولة بتاعته بس، يعني يعتبر وكيل عني. طيب يا سيدي في هذه الحالة يشترط ما يكونش فيه أي فائدة بياخدها، يشترط أن ما يكونش فيه شرط بأن أنت ما تنزلش عند غيره، ما فيش شرط أن يزود العمولة، وإلا يبقى دخلنا في الربا وكانت المعاملة احتيال. لكن لو المعاملة زي ما هو بيقول ما فيش فيها المحاضير الشرعية ديت، فالأصل في المعاملات الحل ما لم تفضي إلى محرم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي سأل الأسئلة الثلاثة، أسئلة الحقيقة أسئلة طيبة، أسأل الله أن ربنا يحفظه وإخواننا ويبارك في الجميع، بيقول بالنسبة لصيام لأيام الست من شوال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي يرويه خالد بن زيد وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيح مسلم، وهذا الحديث قال به من أهل العلم كثير كالإمام الشافعي والأحناف وغيره، ولم يعمل به الإمام مالك عليه رحمة الله للقاعدة التي أصل مذهبه عليها أو من ضمن أصول مذهبه، وهي عمل أهل المدينة. الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن عمل أهل المدينة بمثابة إجماع عملي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينسخ به حديث الأحاد. والإمام مالك عليه رحمة الله قال لم أجد أحدا من أهل العلم يصوم هذه الأيام، فطالما أهل المدينة لم يصوموها يبقى كأن هذا نسخ لهذا الخبر. ورد الإمام الشافعي عليه، أي على الإمام مالك، ونبين ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا مولانا أنا عندي سؤال، معلش.
تفضل تفضل.
أنا كنت شلت البروستاتا والمثانة وحولوا لي البول عندي هنا في الجنب هنا.
الله يعافيك ويعفو عنك يا رب.
الله يخليك. فالبول ده بيركب عليه فلاشة حاجة بلزقة كده بتتلزق وبيجمع عليها كيس بيجمع فيها البول من غير إرادة.
تمام.
يعني أنا ما بتحكمش فيها.
أنا عارف اللي هي الحفظة اللي حضرتك بتفضيها في قلب المرء في الحوض أو كده يعني.
تمام كده حضرتك.
طيب
أحيانا أنا وأنا في وسط الصلاة أحس إنها تجيل علي أو مليانة.
أنا هقول لحضرتك صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حضرتك النهاردة بتتوضأ لكل صلاة.
تمام.
يعني مثلا وقت الظهر العصر احنا دخل العصر اهو.
تمام.
هتتوضأ ان كنت هتصلي سنة قبل العصر او مش هتصلي حسب ما انت عايز وتصلي العصر. جه وقت المغرب وانت لا رحت الحمام ولا احدثت ولا ما شابه ذلك لازم تتوضأ لصلاة المغرب. هتصلي المغرب صلي السنة اللي قبله السنة اللي بعده وصلاة المغرب بوضوء واحد.
تمام.
يعني انت حضرتك بس كده لك حكم صاحب السلس. يعني بمعنى كل صلاة هتتوضأ وليس عليك شيء أبدا ولا تشغل بالك بقى البول عمال يخرج ما بيخرج لا إرادي.
تمام.
ما تشغلش بالك خالص وأسأل الله العظيم إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك ويرفع درجتك ويغفر ذنبك ترقية ورفع درجة إن شاء الله
إن شاء الله. طيب حضرتك معلش يعني أنا لو رحت أفضل كيس في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة هل ديت ما ينقضش الوضوء؟
لا انت في اثناء الصلاه هتفضيه زي ما انت بتصلي.
لا يعني مثلا اثناء انتظار الصلاه بعد السنه بعد الاذان كده يعني.
لا ما هي حضرتك بقى احنا بنقول ايه؟ انت حضرتك دلوقتي لو فضيت الكيس حتى انا ارى ان ده ما ينقضش الوضوء. ليه؟
تمام.
البول عندك عمال يخرج على طول بينزل نقطه بنقطه ما بينزل بس كان بيتحط الاول في الحالب.
تمام.
دلوقتي بيخرج على الكيس مباشره.
أي.
ورغم كده بنقول انت صاحب سلس مفيش عليك انتقاد وضوء.
تمام.
زي بالظبط اللي واقف والبول بينزل منه غصب عنه.
تمام.
محدش يقدر يقول وضوء انتقض. تمام.
تمام.
لكن انت عشان تبعد عن الريب وتبعد عن الشك قبل ما تتوضى فض الكيس. تمام.
تمام.
وتوضى وصلي وبعد كده دايما قبل كل وضوء فضي
ان شاء الله. ماشي.
وربنا يعافيك ويعف عنك ويصرف عنك كل مكروه وسوء.
اللهم امين يا دكتور. اللهم
ماشي يا اخي. فالامام الشافعي عليه رحمه الله رد على الامام مالك في مساله انه لم يقل بصوم الايام الست من شوال وقال اذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضره الا يعمل به اهل الارض جميعا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك لترك بعض الناس له ولا تهجر لأن بعض الناس لم يعمل به وكذا فمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة صنف كتابا اسمه الحجة على أهل المدينة يرد على الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا فيما ذهب إليه من حجية عمل أهل المدينة ومن ثم فالراجح في هذه المسألة صوم هذه الأيام الستة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الأيام موقوتة طب هذه الأيام الموقوتة الإنسان ضاق به الوقت وخرج وقته ما أراه أنه لا محل لها مش محل له وأرجو ما يجيش حد من إخواننا يقول طب ما النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الليل قام فصلى من النهار هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لنا فلا صلاة خرج وقتها خلاص انتهى الأمر طالما هيش فريضة لا تقضى والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك يا دكتور
الله يحفظك ويبارك فيك
الله بارك عليكم إن شاء الله قناة الرحمة وإحنا سألنا وعرفنا أنها بتطلع من عن طريق النت لكن بفضل الله يعني مبروك على كل حال ان شاء الله
الحمد
لله ربنا يجعلها فتحة خير باذن الله
اللهم امين اللهم امين يا رب
نرفع قدرك يا دكتور وحضرتك بالنسبه لصلاه الجمعه لو انا رايح اصلي الجمعه ولقيت المسجد اللي انا رايح له خلص
طب وايه اللي وداك متاخر
ايوه يعني هو حصلت كده يعني ف اللي صليت الظهر وبعد ما خرجت لقيت مسجد تاني بيصلي الجمعه
تمام
فايه الحكم في حضرتك سؤال تاني انا قاعد في المسجد وقاعد على كرسي ودخل واحد كلمني غصب عني فحيائي منعني ان انا ما ردش عليه فهل ان انا كده الجمعه بتاعتي لغت او ما لغتش او انتقص من الاجر
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب
ربنا يجزيك خير يا دكتور.
اللهم امين، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، الله يحفظك ويعزك يا رب. فاخونا الكريم هنا اللي بيسال السؤال الثاني عنده بيقول المسائل الخلافيه لا انكار فيه، انت بترى مذهب وهذا يرى مذهب وهذا له دليل وهذا له دليله، لا باس. طب الاخ الكريم بيقول اذا كان مساله الدليل فيها راجح والدليل الاخر واهن لا يعول عليه، هل هنا اقول دي مساله خلافيه ليس فيها انكار؟ يعني على سبيل المثال في التيمم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه. عفوا تلقى هذا الاتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ، فضلك عندي سؤال لا أسأله.
طيب إن كنت حضرتك فتحة التلفزيون وطي عشان ما يشوش على حضرتك في الصوت.
ماشي.
اتفضلي اتفضلي حضرتك.
طيب أنا معايا مبلغ وعايز أحطه في بنك فيصل الإسلام. يجوز إن أنا أخد الربح بتاعه؟
حاضر حاضر ماشي حاضر. بالنسبة لهذه المسألة، أما أجد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه إن التيمم ضربة واحدة، ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الأرض ومسح وجهه وكفيه، بيجي بباطن الكف الأيمن يمسح ظهر الأيسر وبباطن الأيسر يمسح ظهر الكف الأيمن فقط. طيب ألاقي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن الدارقطني، حديث عمار بن ياسر في صحيح البخاري، حديث ابن عمر في سنن الدارقطني يقول التيمم ضربتان، وهذا الحديث شديد الضعف، حديث ضعيف جدا، هل من الإنصاف إن أنا أجي أخلي حديث في البخاري أضع أمامه حديث في الدارقطني وحديث شديد الضعف وأجعل هذه المسألة مسألة خلافية وأقول إن العلماء اختلفوا التيمم ضربة أو ضربتان؟ ده أنا عندي دليل يصح ودليل لا يصح في المسألة. يبقى المسألة ها هنا أقول إن هي إيه؟ أولا اللي يقول التيمم ضربتان أنا بعذره وهو متمذهب وياخد بمذهب، لكن أقول يا أخوانا إحنا النهاردة عندنا دليل صحيح ودليل غير صحيح، دليل يعول عليه ودليل لا ينبغي أن يعول عليه، المسألة تبقى كده. ما بجيش بقى النهاردة أقول له أنت مخطئ وأنت مذنب، لا، بس بقول ينبغي أن أنا لما يكون عندي مثل هذه المسألة أقول ما تبقاش مسألة خلافية، لأن هذا الدليل لا يعول عليه. في بعض الناس لما أجي في مسألة ومسألة خطيرة بجدها في بعض كتب الفقه، لما أجي مسألة حكم أكل الضبع وأجد أن البعض يذهب إلى القول بجواز أكل الضبع، طيب أما ألاقي النهاردة أنه هو بيستدل بإيه؟ يقول أصلي ورد عن الشافعي أن قال ما زال أهل مكة يبيعونها بجوار الكعب أو عند الصفة، يبيع إيه؟ يبيع الضبع. ولما تيجي تتكلم يقول لك وأسنانه كالصفيحة، يعني زي أسنان الحصان، من قال كده؟ ده الضبع ده فكه أقوى فك في الحيوانات المفترسة، يقول لك أنه لا يهاجم الإنسان، ما يهاجمش إنسان من ده، بيهاجم الأسود، مش هاجم إنسان، ده لو استطاع أن هو ينفرد بإنسان يمزقه إلى أشلاء. يبقى النهاردة لما يبنى الحكم على فرض ليس له وجود على الإطلاق، أنه حيوان مش مفترس وملوش ناب، ده ليه أسنان زي الصفيحة، صفيحة إيه؟ شوف أسنان الضبع عاملة إزاي، وشوف الوحشية اللي عنده عاملة إزاي، ولا يأكل إلا الجيف، ده بيأكل فريسة حية، وأقول إن هو حيوان. يبقى أنا أترك الدليل في القرآن لقول لا يستند إلى دليل وأقول دي مسألة خلافية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو حضرتك بالنسبة للمصلي هل إن الساتر بتاعه يجوز إن يكون السجادة اللي هو بيصلي عليها؟
بالنسبة لإيه؟
المصلي. هل ان يكون الساتر بتاعه هو السجادة اللي هو بيصلي عليها؟
حاضر حاضر حاضر
خير.
الله يعزك ويحفظك. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ايوه
ايوه حاجة تفضلي.
من فضلك انا عملت عملية وبعدين وانا مفروض من البنك بس طبعا كنت في حجرة الإصاقة لسه ما يعني اللي هي تبقى ما خرجتش الأوضة بتاعتي. وكانت العملية في رجلي وكان كسر في صباعي كده. المهم ان هي رجلي متجبسة يعني.
ربنا يعافيك ويعافى عنك يا رب.
اللهم امين. المهم فسألت انا كنت صليت الظهر قبل ما ادخل يعني قلت العمليات فسألتهم فقالوا لي خلاص العصر أذن. فانا رحت متيمنة وانا نايمة في نفس اتجاهي كده وصليت العصر. هل ده صحيح ولا غير صحيح؟
لا هو غير صحيح لان البنج اللي حضرتك خدتيه والنوم اللي حصل ادى الى ان الوضوء انتقد. النوم من نواقض الوضوء وده نوم ما فيش شك ان الانسان بيغيب عن الوعي فيه. فغياب الوعي ها هنا والنوم اللي حصل ادى لانتقاد الوضوء. فبالتالي ربنا يشفيك ويعافيك ويمتعك بالصحة والعافية. حضرتك ان شاء الله تقضي صلاة العصر هذه وربنا يتقبل منا ومنك.
لا ربنا يعافيك. يعني انا تيمنت ورحت مصلية
مش
ولا نايمة.
خلاص حضرتك اتيممتي مفيش مشكلة. لان انت بتقولي حضرتك عاملة عملية محدش يوضيكي مش كده؟ ولا كان في حد كان يقدر يوضيكي؟
لا 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 في الوقت ده خالص ما كانش. كنت بتحضر كنت اتفاقا.
ربنا يعافيك ربنا يعافيك ويعافيك. يعني طالما تيممتي ان شاء الله مفيش مشكلة بإذن الله.
طب ماشي. هل اعطي ان انا غسل بعد كده لما اروح يعني اروح الاوضه في المستشفى عادي ان انا اغتسل ولا اتوضى بس بعد كده وبعدين امسح على الجبيره واصلي ولا لا. لازم اغتسل؟
هتغتسلي يعني ليه حضرتك؟
ما انا بسال يعني بيقول لي لا لازم تغتسلي.
لا لا لا, لا, لا هم بيستدلوا ان النبي عليه السلام لما اغمى عليه قام اغتسل. تمام. ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام ربما للتبريد من حراره الجسم لكن ما حدش اوجب الاغتسال على الانسان اللي اغمى عليه او خد بنج. وبعدين حضرتك واحد عامل عمليه والميه ضرر عليه اقول له قوم اغتسل؟ لا ما ينفعش.
يعني الحمد لله كده الحمد لله
انا
بتوضى وبمسح الجبيره وبصلي.
ربنا يتقبل منا ومنك ويصرف عنا كل مكروه ويشفي كل مريض مسلم. اللهم امين. والف سلامه لحضرتك. الف سلامه.
الله يخليك.
طيب فالنهارده عشان بس الوقت ضاق بنا ما ينفعش اقول ان اكل الضبع مساله خلافيه. لا ده انا عندي حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال يبقى انا اترك الحديث لان اقول ان ورد قول كانوا بيبيعوا الضباع في الصفا والعرب كانت بتاكلها ده ينفع دليل قصاد ده واقول مساله خلافيه واكل ضبع محرم ومستقذر؟ ده ما اعتقدش هنا ان دي تكون مساله خلافيه. لكن زي ما بنقول هنا بنبين الحق باسلوب جميل لا ينفر الناس منا. السؤال الثالث للاخ الكريم اللي بيقول الانكار المنكر هل لابد يكون في نفس التوقيت اللي بيقع فيه المنكر ولا ممكن يتاخر لمصلحه؟ لا يتاخر لمصلحه. يعني على سبيل المثال والعياذ بالله بعض الناس اذا تعصب بيخرج عن حلمه وعن طبعه وممكن والعياذ بالله يسب الدين. وفعل سب الدين ده كفر مخرج من المله كفعل. لكن لا اقول ان اللي سب الدين كافر خارج من المله. ربما تنتفي عنه الموانع ربما يعذر بالجهل الى غير ذلك. لكن بقول الفعل نفسه فعل كفري. لكن ربما ان انا لو جيت انكر في هذا الوقت ممكن يزيد. لا ما ينفعش بقى يبقى انا في الحاله دي اسكت وانكر بقلبي. احيانا لو تدخلت في الوقت ده ربما تؤدي الى زياده المنكر. والتدخل لتغيير المنكر له شروط ان لا يفضي الى منكر اشد منه ان لا يكون الا بالمعروف ما يكونش بمنكر الى غير ذلك مما بينه اهل العلم. فيجوز تاخير الانكار في وقت ارتكاب المعصيه لمصلحه أو لعلة إلى آخره. الحاجة الثانية الإنسان اللي يجد في نفسه شدة في تغيير المنكر وفي قول الحق وإن كان يتكلم بحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبي الله موسى ولأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام، وقد أمرهما أن يذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. سبحان الله، قول لين مع فرعون، يبقى من وقع في معصية أو تلبس بها من المسلمين أولى بهذا القول اللين. وكثير من الناس يرغب في الشدة العمرية كما يقولون. أقول فأين أنت من حلم أبي بكر؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم والأناة وأن يتقبل منا صالح العمل. الأخ الكريم اللي سأل عن البروستاتا، بيحصل تغيير لمجرى البول وبيتم الإخراج في كيس بيبقى خارج الجسم، البول بيخرج من الكلى من الكلية مباشرة إليه، نقط على طول مستمرة، فبيكون صاحب سلس فيتوضأ لكل صلاة. حتى لو فرغ الكيس فيش فيها مشكلة، لأن البول عمال يخرج من الجسم، البول عمال يخرج من الجسم بصفة مستمرة وهو صاحب سلس. لكن زي ما قلت له يكون أفضل يبقى قبل الوضوء عشان يذهب عنه الوساوس ويدفع عنه الريب. الأخ الكريم اللي بيسأل عن صلاة الجمعة وذهب إلى المسجد وجد أن هم انصرفوا فصلى الظهر، وبعدما خرج وجد مسجدا آخر يصلي، يدخل إلى المسجد ويصلي الجمعة، يصلي الجمعة تاني، وبالنسبة للظهر لا يلتفت إلى ما صلاه ويصلي الجمعة مع الناس. بالنسبة لوديعة بنك فيصل، لائحة بنك فيصل لائحة شرعية منضبطة، ولكن في مجال العمل بتقع بعض المخالفات التي لا تؤدي إلى إبطال المعاملات الإسلامية برمتها في البنك، يكون مجال الإنكار في المعاملة التي فيها خلاف، فلا بأس عليها أن تتعامل مع هذا المسجد. السؤال الأخير بالنسبة للمصلي، هل السجادة تكون ساتر له؟ لا، السجادة ما تنفعش تكون ساتر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، العنزة دي اللي هي الرمح القصير يضعه في الأرض، فقالوا إن هي تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني تكون مرتفعة عن الأرض. وبالنسبة للصلاة على السجادة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، والخمرة هي السجادة التي توضع ليصلي عليها الإنسان، لكن لا تصلح أن تكون ساترا، إنما الإنسان إذا أراد يكون ساتر لي يصلي خلف عمود، يصلي خلف جدار. وأنبه إلى مسألة مهمة، أن الإمامة سترة لمن وراءه. إذا دخلت مسجد بيصلي المغرب مثلا والإمام موجود وما تتحركش أنك تمشي بين الصفوف وتدخل، ليه؟ لأن الإمام سترة لمن وراءه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنقف عند هذا القدر بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة